الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن بينا موضوع أسواق الأوراق المالية، بينا الموضوع أنه ما المراد من أسواق الأوراق المالية. قلنا المراد هو السندات إصدارها في السوق الأول، إصدارها وبيعها من قبل الشركات، وتداولها في السوق الثانوية. السندات، وعرفنا السندات أنها عبارة عن قروض، وثيقة تدل على أني أقرضت هذه الشركة أو أقرضت الحكومة، فالسندات هي قروض، قروض ربوية. أعطي 900 دولار يعطوني سند بألف بعد 6 أشهر، ثم بعد 6 أشهر يعطوني 150 ربا فائدة. فالمراد من أسواق الأوراق المالية أولا السندات إصدارها في السوق الأولية وتداولها في السوق الثانوية، والمراد الأسهم التي هي عبارة عن حصة الشركة، هذه إصدارها في السوق الأولية وتداولها في السوق الثانوية، والمراد حصص التأسيس التي تعطى للعاملين في هذه الشركة الذي ليس لهم مشاركة، تعطى لهم كمكافأة على عملهم باسمهم في السنتين الأوليتين، ثم تتحول إلى حاملها فيما بعد، فأيضا تدخل السوق للتداول. بينا المراد من سوق الأوراق المالية، الأوراق المالية سندات وأسهم، وأسهم حصص التأسيس. الآن الحكم الشرعي، هل هذه السندات التي تصدرها الحكومة أو الشركة للناس على أنها وثيقة لدين دفعه الشخص إلى الحكومة أو الشركة على أن تعطيه فائدة بعد ذلك تداوله في السوق صحيح؟ يقول أنا أبيع ديني على الشركة، أنا أبيع ديني على الحكومة، هذه المعاملة صحيحة أو لا بالنسبة إلى السند؟ فالسند انتبهوا، بما أنه إثبات خطي بدين ثابت لشخص في ذمة الحكومة أو في ذمة شخص آخر إذا كانت شركة حقيقية، فالسند إثبات خطي بدين ثابت لشخص في ذمة شخص آخر، وهو لا حرج فيه، هذا السند ما لي حرج شرعا، بل هو أمر مطلوب بنفس القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا السند وثيقة، الآن أنا أطلب. والمذاهب الإسلامية الأربعة طبعا بين من أوجب كتابة الدين بهذه الآية بيعا كان أو قرضا، لما أدينك أنا إما أبيعك ويبقى السند دين في ذمتك أخذ منك كتابة، أو قرضا أقرضك. بين من أوجبه بهذه الآية لئلا ينسى أو يجحد هذا الدين، وبين من جعله مستحبا غير واجب لأجل حفظ المال وإزالة الريب. ولذلك قال البعض: إذا أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة. إذا أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة. طيب الآن احنا هنقول دول الذي أوجبوا الكتابة في الدين سواء كان بيعا أو قرضا، هاي الآية التي أمرت بكتابة الدين وهي أكبر آية في القرآن الكريم، صفحة كاملة، هاي آية الدين صفحة كاملة وهي أكبر آية في القرآن، هذه الآية إرشادية مو مولوية حتى تقول الحكم واجب أو مستحب. المذاهب الإسلامية الأربعة بين من يقول بوجوب الإشهاد أو استحباب الإشهاد، أصلا هاي الآية إرشادية مو مولوية، فلا تثبت وجوبا ولا تثبت استحبابا، بل الكتابة لأجل أخذ الحيطة والتأكد من عدم ضياع المال كأوامر الطبيب. أوامر الطبيب إرشادية. إذا تريد الشفاء العاجل إيش تسوي؟ إذا تريد تبقى بلا شفاء أو شفاء عاجل تسوي. هذه أوامر إرشادية. ولذلك قال تعالى: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. هذا أقسط عند الله، أقوم، أحسن، وأدنى ألا ترتابوا. ثم قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد. ضرر ماكو. إذا ما تدري احتمال الضرر. أما مو حكم تكليفي. مو حكم تكليفي. إذا تستعمل الدواء ماكو ضرر، ما تستعمله تضرر. إذا تأكل الرمان تضرر، ما تأكل الرمان لا تضرر. هذه لما يقول لا تأكل الحامض، لا تأكل الرمان، لأنه عمل أوامر إرشادية، مو أنه يجب الأكل أو يستحب الأكل، لا، هذا إرشادي. إذا حامض أكله يضررك، يستمر الصعاب عندك. إذا هذا النهي لا تأكل، هذا النهي مولوي، يعني حرام إذا واحد أكل الرمان وهو مريض. أو مستحب أن لا يأكل، لا حرام ولا مستحب أن لا يأكل، وإنما هو إرشادي. كذلك آية الكتابة كتابة الدين فهي إرشادية. ولذلك قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. رجع الأمانة، هاي للإطمئنان وللأمانة، مثل أدينك وأخذ رهن. أخذ الرهن لا واجب لا مستحب، لا واجب ولا مستحب. أدينك ما أخذ رهن، أدينك وأخذ رهن. على كل حال هنا الكتاب لأجل أن لا يرتابوا ولا يضاروا، والرهن لأجل عدم ائتمان المقترض. من شمنا نأخذ منه رهن؟ فإذا حصل الائتمان ما نأخذ منه رهن. هذه كلها أوامر إرشادية. فما معنى قولهم أن الكتابة واجبة للدين أو مستحبة؟ لا واجبة ولا مستحبة. طيب نرى الكتابة إلى كتابة الدين، السند لا بأس به، لكن المحظور يأتي من الفائدة التي تعطى للدائن. تعطى فائدة، إما تعطى فائدة في آخر الأجل حينما يرجع الألف دولار رجعوا له 1150، أو لا من الأول يطو سند بألف يأخذ منه 900، يعني أنت إلك 100 محرزة ثم بعد ذلك يطو 1150، يصير 250 فائدة. المشكلة هنا في الفائدة التي تعطى لصاحب السند، فهي زيادة في القرض مقابل الأجل، انتظار 6 أشهر، وهي عن ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة. فالقرض عقد إرفاق وقربة، هذا القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة خرج عن القرض، خرج بس يشتغل زيادة بعد ما صار عقد إرفاق وقربة، صار عقد ربوي، عقد قرض ربوي، صار ربا محرم، معاملة صارت ربوية مو شرط. هو عقد إرفاق وعقد قربة، يعني بشرط عدم الزيادة، بس يجي شرط الزيادة خرج عن كونه عقد إرفاق وقربة، صار عقد ربوي، عقد ربوي. على هذا لا يجوز إصدار السندات بجميع أقسامها المتعددة إذا كانت تصدر فائدة محرمة. هاي في السوق الأولية، هاي في السوق الأولية إصدار السند، يقول لك تعال هذا الآن سند أنا أعطيك 1000 دولار، أعطيني 800، بعدين تستلف 1000 سند 1000 بعد 6 أشهر 200 دولار. هذا إصدار، هذا لا يجوز، هذا محرم لأنه ربا، يعني دايمني 800 أعطيك 1000، هو بعينه ربا. هذه السوق الأولية إصدارها، تداولها بعد ذلك، إذا سوينا هذا الشيء محرم، فإحنا 800 على أن نستلم 1000 وأخذنا السند، سوينا محرم. الآن أروح أن أبيعه، هذا أبيعه 900، أقول هذا 1000 أطلب الحكومة أو 1000 أطلب الشركة، أبيعها بأقل 900، وبيع الدين جائز بأقل، بيع الدين بالأقل جائز كما قلنا، وهو أصوحة الإمامية أن بيع الدين بالأقل. هنا في الحقيقة لا يجوز تداولها، لأن هذا مو بيع دين بالأقل، هذا تدينك 800 إذا منصي إذا معاملة صحيحة، قاعد تأخذ 900 قاعد تبيعها بالأكثر، هذا مو بيع دين بالأقل. فهنا اكو دليل على حرمة هذه المعاملة، يعني نفس اصدار السند وقبولك ان تطلب مني وتاخذ الف هذا محرم، المعاملة محرم، تداولها محرم. لماذا تداولها محرم؟ لدليل خاص، وهو انه جاء في الروايات ان رسول الله لعن اكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا وشاهد الربا، وقال هم سواء، هم سواء، هم سواء، وبيعه ليس بيع الدين بالاقل. ونعم بيع الدين بالاقل صحيح، اذا انا اطلبك بعتك ثلاجة الف دولار بعد ست شهور، الان ابيعها الى شخص ب950، هذا بيع الدين بالاقل صحيح، لان الدين هو الف، ذمتك مشغول الان. اما هنا من تقسمنية الى الحكومة او تقسمنية الى شركة حقيقية ويقولوا لك نعطيك الف، انت تبيع الالف ب900، لا انت قاعد تبيع ب800 ب900، هذا ليس دين بالاقل، انت قاعد تبيعه باكثر، وهو غير جائز، لان بيع الدين بالاكثر هو الربا، وبيع الدين بالاقل ذاك يجوز لانه عكس الربا. طيب الان انتبهوا، اكو من يدافع عن هذه الاسهم يجي يحللها، وواضح ان هاي الاسهم انها ربا، تقرض الانسان من 100 تاخذ 1000 او تقرض 900 تاخذ 1000 بعد شو ما يعطيك 150 يصير 1150 يعني يصير 250، طيب واضح هذا ربا. لكن هناك محاولات من جماعه من اهل السنه اقتصاديين وغير اقتصاديين لأجل تصحيح هذه المعاملة، قالوا هذا السند التي تصدره الحكومة أو الشركات هذا يختلف عن الدين، وهذا جائز، هذا مو دين ربوي. لماذا؟ قالوا فكر أهل السنة، نقيت هذا على الروايات القائلة لا ربا بين السيد وعبده، او لا ربا بين الاب وابنائه. افترضوا الحكومة هي السيد والمقرضين لها هم عبيد، او قالوا ان الحكومة هي الاب والافراد ابناء الحكومه، ولا ربا بين الاب وولده ولا ربا بين السيد وعبده، فقاسوا هذه العمليه على السيد وعبده، العبد يجوز ياخذ من السيد ربا، الاولاد يجوزون ياخذون من ابوهم ربا، فذول الشعب اللي يداينون الحكومه والحكومه تعطي سند، هذا مثل السيد قاعد يعطي ربا الى عبده، دول عبيد، او الاب يعطي ربا الى ولده، هذا دليل من ادلته. الادله الثانيه، هذه ادله ذكروها في مباحث في السندات وفي الاسهم وفي اوراق الاسواق الماليه، يعني ذكروها، مو انه في الشيء قد يقال، لا لا هذا شيء موجود. الدليل الثاني قالوا الزيادة من قبل الحكومة لأصحاب السندات، هذه الزيادة من قبل الحكومة هي مكافأة جائزة تقدمها الحكومة للمدخر، يعني هذا قاعد يدخر أمواله ويضمها ادخار، شلون الأب يشجع أبناءه على الادخار، يشجعهم يعطيهم مكافأة، أنا هاي عادة حسنة، الادخار عادة حسنة، فالأبي يشجع أبناءه على الادخار يعطيهم مكافأة، هنا الحكومة تشجع الناس على الادخار تعطيهم مكافأة على هذه العادة الحسنة، فهي جائزة، هذه جائزة، مثل يعطون جائزة إلى شخص مثلا ادخر كمية من المال، هذا مو ربا، فالقرض جائز والهبة من الحكومة للمقرض جائزة، ماكو شرط بيني وبين الحكومة، الحكومة تعطي جائزة أيضا، هذا أيضا دليل آخر. الدليل الثالث الذي قالوه لصحة بيع السهم في السوق الأولية وتداوله في السوق الثانوية، قالوا إنما يدفع هو الربح في عقد المضاربة، الحكومة تأخذ تشتغل بها تربح، فما يدفع هو ربح لمن دفع المال للحكومة. شن نعطي لمن دفع في عقد المضاربة مالا نعطي ربح؟ شفت مضاربة أموال فبعدين نشتغل به هاي الأموال تربح فنعطي لصاحب المال زيادة على ماله وهو ربح مال المضاربة. فمصدر الزيادة اللي تعطي الحكومة هو ملك الربح، انه اللي اصرف فلوس فلوس الشغلة من الشغلة اذا الى حق الربيع. هذه ثلاثة ادلة ذكروها لتصحيح عملية بيع السند في السوق الاولية وتداوله في الاسواق الثانوية. طبعا اما دليلهم الاول انه لا ربا بين السيد وعبده، هذه القول فيه خلاف، فيه خلاف انه هذه اكو روايات عندنا تقول لا ربا بين السيد وعبده لكنها ضعيفة. وكذلك سأفرض واحد بنى على هذه، بنى على ان هذه الروايات افرض ضعيفة لكنه عمل بها المشهور فانجبرت فلا ربا بين السيد وعبده. طيب من بنى على انه لا ربا بين السيد وعبده من علمائنا، من علمائنا المشهور يقولون لا ربا بين السيد، والاحناف ايضا قالوا لا ربا بين السيد وعبده، هم عندهم روايات. بنوا هذا الحكم على ان العبد وما ملكت يداه هو ملك للسيد. اخر انا من عندي عبد، يعني هذا كل ما عند العبد هو إلي، فالذمة المالية مال عبدي هي ذمتي، كل ما عنده إلي، كل ما عنده إلي ذمة واحدة، ذمة السيد وذمة العبد واحدة، يعني كل ما عند العبد هو إلي. فمن بنى على أنه لا ربا بين السيد وعبده سواء قبل الروايات أو لم يقبل الروايات، قال أصلا هنا ربا ما يصير، لأنه ذمة السيد وذمة العبد واحدة، يعني العبد مملوك إلا إلي واحدة. يعني أنا مثل ما عندي قاصين، قاصب هاي القبة، قاصب ليش القبة، أشيل فلوس من هاي القاصة أخلي ديش القاصة، هل صار ربا؟ فهنا ذمتي وذمة العبد واحدة، يعني كل ما عنده إلي. فمن العبد ياخذ زيادة مني ما اخذ زيادة، هاي إلي، هاي إلي، إلي ذمة واحدة. لا خلي شو ما يخالف، احنا نخلي القياس نتكلم، خلي القياس في نفس روايات انه لا ربا بين السيد وعبده. ليش الروايات قالت لا ربا؟ عمر الروايات ما عندنا، عمر الروايات ما عندنا، مع هذا نقول لا ربا بين السيد، يعني الذمة واحدة، مثل ما حيطلع من جيبه اثناء فلوسي خلي بهذا الجيب، يعني افترض انه اطلع من هذا الجيب 20 دينار اخلي بهالجيب، ثم اطلع من الجيب 25 دينار اخلي بهالجيب، هذا الربا؟ لا، ذمة واحدة. هنا السيد مع عبده كم ذمة اكو؟ اللي يطل السيد يعني اعطاني الي، يعني كل ما يملك الي، كل ما واحد يطل السيد هو كل ما يشتغل السيد هذا الي، يعني هو مملوك الي، فما يشتغل ما يربح كله الي، كله الي. فإذا أنا أنطي ما أعطيت إلى واحد آخر، أعطيت لنفسي، ولا يزق الربا مع نفسي، مع نفسي لا يزق الربا، لأن العبد مملوك للسيد، إذا لا يقع بينهما بيع، أصلا بيع باطل، أنا أبيع لنفسي، إذا بعت بيتي إلى العبد مالتي، هذا العبد مالتي ملكي، فمن أبيع البيت عن بيت عن ملكي، يزق البيع؟ لا ما يزق البيع، ولا يزق القرض، من أقرض للعبد اقول له اقرضني ايها العبد اقرضني 10 اعطيك 15، هو يقرضني اصلا يرزق القرض، هو مالته مالتي، واحد يقترض من امواله يصير؟ ما يصير واحد يقترض من امواله، يكون يقترض من غير، فهنا ذمة واحدة، لا يرزق بيع ان هو يبيعني، لا يرزق انه هو يقرضني، ما يرزق. اذا لا زيادة ولا ربا، لا بيع ولا لا قرض ولا بيع. اما من قال لا، ذمة العبد تختلف عن ذمة السيد، فالربا بينهما حرام، والروايات الواردة ضعيفة،
والدة فيه ضعيفة السند. فإذا احنا كنا نختار واحدة من اثنين، لو نقول ان الذمة واحدة اذا ما يصدق لا بيع ولا يصدق قرض مع الزيادة، الذمة واحدة لان كل ما يملك الي ما في. اذا جملا ذمته تختلف عن ذمتي، فاذا ردنا نصحح ان ياخذ من السيد ربا وزيادة ونروح للروايات، ولكن الروايات ضعيفة، الروايات ضعيفة لا يمكن استناد الى روايات ضعيفة في الحكم بجواز الربا بين السيد وعبده بناء على ان ذمة السيد غير ذمة العبد، بناء على ان ذمته غير ذمتان، فالروايات ضعيفة. طيب اما قولهم بان الحكومة مثل الاب والابناء والشعب مثل الابناء، مثل الاب وابن، فيجوز للابن ان يأخذ زيادة من الاب، هذا ايضا باطل. لماذا؟ لان الابناء لهم ذمة مستقلة عن الاب، فلا ريب في وقوع الربا بين الاب والابن. الروايات نأخذ بها اذا كانت صحيحة، والروايات كلها في هذا المورد ضعيفة ضعيفة. لكن هنا علمانا مثل السيد الخوي الذي لا يعتني بعمل المشهور يقول عمل المشهور غير جابر، يفتي بالحرمة ان يأخذ الابن من ابيه الزيادة، ومن يعمل يقول عمل الاصحاب بالروايات الضعيفة جابر لها، هنا يفتي بان الابن يقدر يأخذ من ابو ربا، ولكن الروايات كما ترى انها ضعيفة. اذا لا يمكن سريان الحكم الى الدولة، هذا كله في الابن والاب. اما الحكومة نسميها اب والشعب نسميه ابناء، هذا فرد الشيء موضوع اخر. فالروايات واردة في الاباء والابناء، كيف نسميها الى موضوع اخر؟ الاب له عاطفة على ابنه، كذا يحب ابنه، يريد يقومه، يريد يسوي، بينما الحكومات مو شيء، حكومات مفروض بها ان تصير هكذا، لكن ليش تتاثر الحكومات تهتم بان تقول الناس تظلم الناس تظلم الشعب. اكثر قياس مع الفارق هنا في الاب والابن. اما الحكومة هذا حشي خيال، والشعب ابناء لها هذا خيال الغير موجود. اذا لا يمكن
حتى لو مو خيال الحكومة بس هذا موضوع
محدد بالشارع. الاباء مع الابناء، الاب الحقيقي مع الابن الحقيقي، لا الاباء المجازيين والابناء المجازيين. على كل حال ثم قولهم بان القرض جائزة من الدولة، والدولة يجوز لها ان تعطي مكافأة او جائزة لمن اقرضها، فالجواب يا العبرة بالمعاني لا بالالفاظ، فان تبرع الحكومة المذكور اذا جائز ليش يطون بغير من اقرضهم؟ ليش ما يطون؟ لماذا لا يعطون اذا مكافأة ويطون للغير ايضا؟ لماذا لا يعطون لغير من اقرضهم؟ ليش ما يطون لكل المواطنين جائزة؟ شو بس دول الذي يطوهم فلوس يطوهم جائزة؟ ليش ما يطون للفقراء جائزة؟ ليش ما يطون للمعوزين جائزة؟ ليش ما يطون للكفوئين جائزة؟ إذا الحكومة إلى حق جائزة خلصوا كفوئين معوزين ضعفاء مرضى، ليش تطي فقط الذي أقرضهم؟ هاي جائزة، هاي جائزة لمن أقرضهم فقط، هذه من اقرضهم فقط. اذا مترتب على القرض الذي تمثل بشراء السندات المضمونة، فاذا هاي الجائزة لانهم اشتروا مشروطة بالشراء، اذا مشروطة على جائزة بالشراء خرب الشروط، انما جاء الربا من الشروط، انما جاء الربا من الشروط بدون شرط. نعم، لكن هو يشترط من الاول اعطيني 900 انا اعطيك سند بألف، ثم 1100 اعطيك، 1100 اعطيك او 1150 عند السداد. فالجائزة مشروطة، مشروطة، مو انه اجتي عفوا واعتباطا، مثل ما انا اجاني منك $1000 الى شهر، من اجيب $1000 اخلي وياه قطعة قماش، اي نعم هذه هدية غير مشروطة. اما من الاول اذا شرطت الزيادة شرطت بالقرض من الاول اصبح القرض ربويا. نعم، تقوية أركان يجوز لا بالحرام لا بالحرام. مو مكافأة، ليش؟ إذا مكافأة كنت تعطى بدون شرط، بينما هي تعطى بشرط الإقرار بشرط شراء السند. يعني أنت من تشتري السند يعطوك، أنا ما أشتري بيعطوني. إذا هاي مكافأة بشرط شراء السند، إذا المكافأة للمقرضين للدولة فقط ومشروطة، يعني بدون مكافأة أنت مدينهم بدون أن يعطوك السند الذي يقول لك $1,000 أنت تدفعني ما تشتري منهم. هذا كله حيلة للفرار من الحرام. ثم لو قيل أن الحكومة تعطي أجازة تشجيعا للادخار، فالأب عندما يشجع أبنائه على الادخار بإعطائهم هبة، فإنه يقول إن التشجيع، نقول التشجيع لم يقع للمدخرين الذين لم يقرضوا الحكومة، خاص مدخرين آخرين. يعني المدخرين أريد 500 ما شرط سندات. إذا كانت الفائدة والزيادة اللي يطوها هي تشجيع المدخرين، كن يطوها لذولاك الذي لم يقرض الحكومة، بينما ما يطون ذولاك، ذولاك أم مدخرين. إذا كانت تشجيع على الادخار، فذولاك أم مدخرين. وعاد حسنا ليش ما تطيهم جائزة؟ تطي الذول الذي أقرضوك. إذا أبد باطل أنها جائزة للمدخرين، فالمدخرين أريد اللي أقرضوك 500 أطل الألف. إذا أطلوك كل من عند ادخار أطي، لا ما يطيهم، يطي بس الذي أقرضوه. إذن يدل على أن الهدف ليس هو تشجيع الادخار. وأما ما يقال من أن الزيادة هي ربح لا فائدة، ربح أن الدولة تشتغل بالأموال تربح فتطيهم ربح من أموالهم، ربح من أموالهم مثل المضاربة، فنقول هذا كذب. أن الحكومة لا تقترب لأجل العمل، الحكومة لها ربح نعم من مشروعات، إذا عندها مشروع وتشتغل بالأموال والتاجر، لكن أكثر مشروعات الحكومة التي تقترب لها هي نفقات، تقترب في تلقي رواتب الجيش، رواتب الموظفين، رواتب الأمن، تسوي مستشفى، تسوي مطار، بعدين او تبيع نفط يصير عنده فلوس تسدد. اذا ما قاعد تشتغل جاي الاموال حتى تربح مثل المضاربة، ما في شغل، ما في ربح، ما في تجارة. نفقات الدولة ليس لا تدر ارباحا، فهي تقترب لتبليغ الشوارع، اعطاء الرواتب، انشاء مدارس، انشاء مستشفيات، انشاء مطار، هاي نفقات الحكومة لا تأخذ عليها ربحا. لين تأخذ ربح؟ نعم، إذا قالوا أنت تعال أقرضنا، أنت جيب فلوسك خليها في هذا المشروع، مشروع يعمل يتاجر، مضاربة صار، وحينئذ فلوسك وفلوس فلان وفلوس فلان، هذا حوض السيولة كله يكون في التجارات، في تجارة. يعني يشترون 20 طائرة وهاي الطائرات إلكم، وينقلون بها ينقلون بها مثلا المسافرين من بلد إلى بلد، والربح قسم إلكم قسم الحكومة. نعم، هذا صار مضاربة بناء على أن المضاربة تسري في غير التجارة، كما يقول المالكية أن المضاربة تجري في غير التجارة، أو إذا قلنا المضاربة لا تجري إلا في التجارة، هم أكو طريقة لتصحيح هذه العملية، نقول جعالة، الحكومة تجعل لأصحاب الأموال الذي أموالهم تأخذها تشغلها في غير التجارة، تجعل لهم جعالة. جعالة ضبارة أن الحكومة تقترض، إذا ما ندري ما يجوز أخذ الفائدة على هذا الشيء الذي يعطى على الحكومة، ما يجوز إلا أن نعلم لأنه عمل به وربحت فنأخذ المال حلالا، وإلا إذا ما ندري هذا كله قرض جرى نفعا. على كل حال بل على انه انتبه، هاي حصيلة السندات في ميزانية الحكومة ما تخص مشروعا معينا حتى تقول اموالي ثلاثة بل مشروع، هاي تاخذها الحكومة ما تجي بيها وين تصرفها، ما تخص مشروع معين. يا يعني ماكو عندها نشاط تجاري معين حتى يقولك اموالك لناها في هذا النشاط، اموالك لناها في معمل اسمنت تربح، اموالك لناها في شركة الكهرباء حتى تربح، لا ما يقولون. هذه الاموال والسندات التي تأخذها الحكومة لا تخص مشروعا معينا. ثم لو فرضنا ان الحكومة تأخذ هذه الاموال دخلت في مشروع معين، طيب دخلت في مشروع في مثلا في مشروع الاسمنت، في مشروع صناعة الحديد، طيب لماذا تضمن رأس المال؟ مو اذا ضمنت رأس المال خربت القضية، انقلبت المعاملة من كونها مضاربة الى كونها قرض ربوي. المعاملة الخسارة تكون على العامل، بينما هي تضمن رأس المال، هذا ضمان رأس المال يقلب المعاملة من كونها مضاربة الى حتى اذا نفرع بالعقد، هذه مضاربة هذه مضاربة 15 مرة نكرر المضاربة، لكن بعدين نكتب والحكومة تضمن رأس المال خلص. هاي الفقرة الأخيرة خربت الشغل، المعاملة أصبحت قرضا ربويا بهذا الشرط، فإن المضاربة الخسارة على صاحب المال، فإذا قلنا الخسارة تكون مضمونة على العامل على الحكومة الذي شغلت أموالنا في معملها معمل اسد، هذه قلب المعاملة إلى معاملة ربوية. ثم شيء آخر، المضاربة الربح غير محدد، كل شيء نسبة، 30% لك من الربح، 40%، 50%، بينما هنا الربح محدد، جيب ألف أو جيب 900 أخذ ألف، ثم بعد 6 شهور تعطيك 1150 فرض. هذا الربح ليس نسبة، بينما بالمضاربة ودخلت الأموال في العمل الربح يكون نسبة، من نسبة ربع الربح، نصف الربح، ثلاث أرباع الربح، بينما هنا الربح محدد بمقدار معين، إذا ليس الربح نسبة من الأرباح. قد يقال أنه هنا الحكومة تبطيك شيء معين من الربح بعدين تحسب، يعني بعد 6 شهور تبطيك 1150 ثم تحسب إذا أكو ربح زايد هم يطوكيها، ما أكو ربح زايد فهو هذا. إحنا لا هم يقاس أنه لماذا ضمنت رأس المال، بمجرد أن تضمن رأس المال المعاملة تنقلب إلى قرض ربوي. على كل حال فكرة السندات مبتنية على الاقتراض غير الحسن في مقابل الاقتراض الحسن، هاي اقتراض بفائدة مو قرض حسن، عقد إرفاقي للمعوزين ومن يحتاجون المال، هاي مبتنية السندات على القرض غير الحسن وهو أمر محرم. لكن هم انتبه، دول الذي يبدون يأخذون ربا منك ويجرون ديك انت ملتزم، يوهمونك بألفاظ، ماذا يقولون؟ هذه سندات الإعمار، هي قرض ربوي، سندات الإعمار. وين إعمار؟ هم يأخذون طلبات الجيش، ياخذوا صوره رواتب الامن، ياخذوا وين سندات الاعمار. ثم قد يقولون سندات التنميه، سندات التنميه، كانه هذه قاعد تدخل في تنميه البلاد وربح اكو، بينما ليس هكذا. سندات تصير حكومه مو سندات تنميه، هي في ضائقه ماليه تمشي الامور، ترتب في ثلاث شوارع، هي تنميه ماكو تجاره. قد يعبرون بتعبير انه تسهيلات نبيلة، هذه تعال الحكومة تعطي تسهيلات نبيلة، هو فائدة ربوية، عبروا عنه تسهيلات نبيلة، تعال اخذ قرض واعطي اكثر منه، يعبرون عنه بهالالفاظ تسهيلات نبيلة. هذا لا يغير من الواقع شيئا، السندات التي يعطيها الافراد للحكومة هي سندات قرض محرمة، لا يجوز بيعها في السوق الأولية كما لا يجوز تداولها في السوق الثانوية. يأتي الكلام على الأسهم غدا إن شاء الله.
من يجعل عدم ضمان المبلغ ما يخلي فرصة إلى